إن شئنا نصلح إنسانا أو للعدل نقيم كيان، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو له الإسلام ورجاله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي راية الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، آمين. ثم أما بعد، أيها المشاهد الكريم، تحدثنا في حلقات ماضية عن التصور العام لهذا البرنامج الذي يهدف إلى بيان منهج القرآن في إصلاح الإنسان وإسعاد الأسرة وترقية المجتمع وبناء الأمة، وبينا شخصية المسلم ورسالته من خلال القرآن. وفي محور الأسرة بينا ركنها الركين وهو الزواج، وميثاقها الغليظ وهي المودة والرحمة، وبينا دورها ووظائفها، ثم ضرورة رعاية ثمراتها وهم الأبناء، وضرورة صيانة علاقاتها وهم الأرحام. وها نحن اليوم نحط الرحال عند الخيمة الكبيرة، خيمة المجتمع. والإسلام يهدف إلى تكوين المجتمع كما يهدف إلى الفرد الصالح والأسرة الصالحة، وهما لا شك أساس متين لصلاح المجتمع المنشود. المجتمع الصالح هو الذي يرتبط أفراده وأسره بقيم الإسلام العليا ومبادئه المثلى، ويجعلها رسالة حياته ومحور وجوده. وأهم القيم الإسلامية في هذا المقام هي العقيدة، فالمجتمع المسلم هو مجتمع عقيدة وإيمان، وعقيدته هي الإسلام، فهو الأساس الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه. قد يكون أبناء هذا المجتمع من عرقين مختلفين، تختلف ألسنتهم أو طبقاتهم، ولكن هذا الاختلاف كله يذوب وينصهر في بوتقة واحدة هي العقيدة. كل شيء يذهب أمام قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمام الإيمان المشترك الذي يضم الجميع في رحاب أخوته، إنما المؤمنون إخوة. فإذا أردنا أن نصف هذا المجتمع بصفة فذة تميزه عما سواه، لم نجد إلا أن نقول إنه مجتمع مؤمن، أو هو مجتمع المؤمنين، أولئك الذين وصفهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيها الأحباب، من ثمرات بناء المجتمع على الإيمان أن هذا المجتمع بالإيمان له روح تسري، يكون تنافس أبناء المجتمع على الخير، يكون السباق نحو الآخرة، يكون في هذا المجتمع استشعار لرقابة الله عز وجل قبل رقابة المجتمع وقبل رقابة الدولة. لأن نداء الإيمان في القرآن يا أيها الذين آمنوا له سحر، وله أثره في استنهاض النفس واستخراج مخزون الخير منها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيضا لها تأثيرها في تحريك هذه النفوس. لذلك تحررت الأنفس من الأنانية المقيتة، وتطلعت إلى العطاء إلى الأخذ، وإلى التضحية إلى الغنيمة. وهنا قد يرتقي المؤمنون في مجتمعهم إلى درجة الإيثار الذي وصف الله به مجتمع الصحابة بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اسمعوا أيها الأحبة قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف اللذين آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الإيمان سعد بن الربيع لدرجة أن قال لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لأطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. هذا السمو الإيماني، هذا البذل والإيثار قابله عبد الرحمن بن عوف أيضا بعفة الإيمان. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال للنبي: لقد تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري. فالبعض يعجب ويقول: كيف للعربي الذي كان يقيم حروبا من أجل ناقة، من أجل فرس، يفعل هذا؟ فنقول: لا عجب، إنه الإيمان وكفى. لقد فقدت مجتمعاتنا الإسلامية حياتها وحيويتها عندما انفصلت عن الإيمان وعادت إلى جاهلية القومية وسلوك المادية، فعادت الأنانية والنفعية والنزعة الفردية. أيها الأحباب، لقد رأينا أن الإيمان ليس مجرد شعار، ليس ادعاء أو كلمة لا أرض لها ولا سماء. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان له حقيقة تستقر في النفس، ينبثق عنها سلوك ويصدقها عمل إيجابي في المجتمع. ومن ثم جسد القرآن الكريم الإيمان دائما في أعمال وأخلاق، كما في سورة الأنفال وسورة المؤمنون وأواخر سورة الحجرات وغيرها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي سورة الحجرات تذكر لنا الآيات صفات المؤمنين أيضا، فتقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وفي سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن هنا جاء الاهتمام بقيمة أخرى من القيم التي يقوم عليها المجتمع الصالح الذي يهدف الإسلام إلى تحقيقه. هذه القيمة هي احترام العمل الصالح، بل تقديس العمل الصالح، سواء كانت صيغته دينية كالصلاة والصيام والحج والعمرة والذكر والتلاوة والدعاء، أم كانت صيغته دنيوية كالسعي في طلب الرزق وعمارة الأرض بالزراعة والصناعة والاحتراف وكل ما فيه منفعة للناس والإحسان إليهم، فهذا أصل مقرر معروف. فقرن القرآن الكريم العمل بالإيمان في أكثر من 70 آية، في مثل قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وأول ما ينطبق عليه معنى العمل الصالح هو إقامة شعائر الله وأداء فرائضه الكبرى، ولكن العبادة بمفهومها الواسع تسع الحياة كلها وتشمل كيان الإنسان كله، فكل عمل نافع عبادة. من خصائص المجتمع المسلم كما ذكرها القرآن الكريم وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجتمع حراسة الفضيلة بسياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل بين من أصول هذا الدين. فليس يكفي في منطق الإسلام أن يكون المرء صالحا في خاصة نفسه غافلا عن فساد غيره، بل الصالح عندهم حقا من أصلح نفسه وحاول إصلاح غيره ولو بالدعوة والأمر والنهي، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بهذه الخصيصة ترجحت الأمة الإسلامية على سائر الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والقرآن الكريم سجل لعنة الله لبني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ لسكوتهم عن المنكر وعدم تناهيهم عنه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الأحباب، ومن أنجع الأساليب التربوية التي مارسها مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الهجر والعزل لمن عصى أمر الله وعصى أمر رسول الله زجرا له وتأديبا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار. فهجرهم المؤمنون وقاطعوهم، وبعد 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم جاءت البشارة بأن الوحي قد نزل في شأنهم وأن الله قد تاب عليهم، لأن قلوبهم قد احترقت ندما. ومن أجمل القصص التي تذكر في إنكار المنكر تلك القصة التي تروى عن أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، فقد ترك أكل لحم الغنم 7 سنين لما سرقت شاة في الكوفة إلى أن علم بموتها، لأنه كان يسأل الناس عن أكثر ما تعيش الشاة فقيل له 7 سنين، فترك أكل لحم الغنم 7 سنين تورعا منه لاحتمال أن تبقى تلك الشاة الحرام فيصادف أكل شيء منها فيظلم قلبه. فعل ذلك ورعا نعم، ولكن أيضا تأديبا للناس وتنفيرا لهم من أكل الحرام، فهو يعلم أن الإثم ينتفي للجهل بعين الحرام، ولكنه وقف موقفا سجله التاريخ في صفحة ورعه وفي رفعه لسقف التنفير من الحرام بأشد أمر على نفسه. ومن خصائص المجتمع المسلم بعد أن ذكرنا خصيصة العقيدة والإيمان وذكرنا خصيصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحراسة الفضيلة، نأتي إلى خصيصة عظيمة من خصائص مجتمع الإسلام، وهي أنه مجتمع الإيخاء والمحبة، شعاره إنما المؤمنون إخوة. وقد أثبت التاريخ والواقع أنه لا رباط أقوى من رباط الإيمان، وأنه كلما عمقت جذور الإيمان امتدت فروع الإخاء وظلاله وثماره في النفس والحياة. ولقد سمعنا أعلى مراتب الإخاء التي جسدها الصحابة، كالذي كان بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. وأدنى مراتب الإخاء لابد أن تكون قلوبنا وتكون صدورنا سليمة من الحسد والبغضاء، فالتي اعتبرها القرآن الكريم واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الداء الذي أهلك الأمم، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، أي البغضاء والكراهية التي تنتشر بين أفراد المجتمع سميت الحالقة، ليست حالقة للشعر ولكنها تحلق الدين. الله عز وجل مدح أجيال التابعين بأنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء الجميل، فيقولون: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهنا تحضرني قصة لعبد الله بن عمر عندما سمع رجلا يتناول بعض الصحابة أن يطعن فيهم، فقرأ عليه عبد الله بن عمر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال لهذا الرجل الذي سب الصحابة: هؤلاء هم المهاجرون، أفمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قال له: اسمع هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: هذه الآية نزلت في الأنصار، أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال الرجل: أرجو أن أكون كذلك. قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء، فالمسلمون إما مهاجرون أو أنصار أو من جاء من بعدهم يدعو فيقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي أنهم لا يحملون حقدا أو غلا على أحد من المؤمنين. ومن خصائص مجتمع الإسلام أنه مجتمع التعاطف والتراحم، وهذا من ثمرات الإخاء الحق، وهو ما صوره الحديث الشريف أبلغ تصوير حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وفي حديث آخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد أوجب الإسلام العطف والرحمة للضعفاء من الناس، من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل والخدم والمعوقين من البشر. ولهذا اعتبر القرآن الكريم من مظاهر الكفر والتكذيب بالدين القسوة على هؤلاء وتركهم يهلكون جوعا وعريا وضياعا. فقال القرآن الكريم، قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وذم القرآن الكريم المجتمع الجاهلي بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. ويعرض علينا القرآن الكريم مشهدا من مشاهد يوم القيامة: وإذا الذي يأخذ كتابه بشماله لم يغن عنه ماله أو يمنعه سلطانه، ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فرق بين عدم الإيمان وعدم الحض، ليدل على عظم جريمة القسوة على المساكين. ومن خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع التعاون، وهو المظهر العملي للإخاء والتراحم. والتعاون الإسلامي مجاله البر والتقوى وليس الإثم والعدوان، كما بيّن ذلك القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك حرم الإسلام الربا والاحتكار وكل ما من شأنه أن يستغل فيه القوي الضعيف ويعتصر فيه الغني الفقير. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع التعاون بأنه كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وهذا يشمل التعاون على الخير والصلاح بين أفراد الشعب وفئاته بعضهم بعضا، وكذلك يتناول التعاون بين الشعب والحاكم، كما ذكر القرآن الكريم التعاون بين ذي القرنين وتلك الجماعة المهددة من ياجوج وماجوج. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ومن خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع التكافل والتضامن، بحيث ينهض القوي بالضعيف ويعود الغني على الفقير، ولا يضيع عاجز ولا مسكين في هذا المجتمع. والحد الأدنى في ذلك هو فريضة الزكاة، الركن الثالث في الإسلام، والتي يقوم عليها حراس ثلاثة: حارس من داخل ضمير الفرد المسلم وهو الإيمان، وحارس من داخل المجتمع وهو الرأي العام، وحارس من قبل الدولة وهو القانون والسلطان. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي المال حقوق أخرى سوى الزكاة، وبخاصة حق الجار على جاره، بحيث يتكافل المجتمع له في السراء والضراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأغلظ القول في من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، فقال: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. من خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع التناصح، الذي يجعل كل مسلم مسؤولاً عمن حوله من أبناء المجتمع، ينصح لهم وينصحون له، يوصيهم بالحق والصبر، ويتقبل الوصية منهم كذلك. وليس في المسلمين أحد أكبر من أن ينصح، ولا أحد أصغر من أن ننصحه. وهذا من أساسيات الدين وموجبات الإيمان وشروط النجاة من الخسران. ففي القرآن الكريم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين هو النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث آخر: المؤمن مرآة المؤمن. فهذا سيدنا أبو بكر الصديق في أول خطبة خطبها بعد أن بويع بالخلافة، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ومن خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع الطهارة والعفة، فالمجتمع المسلم مجتمع نظيف يربي أبناءه على الطهارة والعفة والإحصان، يحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعتبر الخمر والميسر رجسا من عمل الشيطان، ويأمر المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فينهى عن التبرج والإغراء بالقول أو بالمشي أو بالحركة، حتى لا يطمع الذين في قلوبهم مرض، وحتى لا تثار الغرائز الهاجعة فتنطلق تعيث وتعربد بلا قيود من خلق ولا دين. المجتمع المسلم ليس مجتمع ملائكة مطهرين، ولكن من ابتلي بهذه المعاصي فليستتر، من ابتلي بارتكاب معصية لابد أن يستتر منها، ولا يخرج علينا يتبجح بهذا الفعل القبيح أو يعلن عنها، وبذلك المعصية ينحصر أثرها ولا يتطاير شررها، ثم يرجى منه بعد ذلك أن يتوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومع آخر خصيصة من خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع العدالة، فالعدل فريضة والظلم حرام، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذه العدالة تشمل التعامل بين الناس في شؤون الحياة، وتشمل العدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي تقف في وجه الأقوياء حتى لا يمتصوا دماء الضعفاء، بل تعمل على الحد من طغيان الأغنياء بقدر ما ترفع من مستوى الفقراء. وتشمل هذه العدالة العدالة القانونية والقضائية، فلا أحد فوق قانون الشريعة، والكل سواء أمام القضاء، بحيث يصل لكل إنسان حقه وإن كان حقه عند الخليفة من المسلمين، وأن يستوفي كل إنسان عقوبته على جرمه حتى وإن كان ابن أمير المؤمنين. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ويوم خطب أبو بكر الصديق عند توليه الخلافة ذكر بهذا المبدأ العظيم فقال: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه، أي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. أيها المشاهدون الكرام، ومع هدي الإسلام الذي علم المسلم أن يقول إذا ناجى ربه في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يتكلم بلسان الجماعة وإن كان وحده، وكذلك إذا دعا ربه دعاه بصيغة الجمع: اهدنا الصراط المستقيم، فالجماعة حية في وجدانه حاضرة على لسانه. الإسلام لا يتصور الإنسان وحده، إنما يتصوره في مجتمع، ولهذا توجهت التكاليف إلينا بصيغة الجماعة: يا أيها الذين آمنوا. لم يجئ في القرآن يا أيها المؤمن، لأن تكاليف الإسلام تحتاج إلى التكاتف والتضامن في حملها والقيام بأعبائها، يستوي في ذلك العبادات والمعاملات. أيها الأحباب، فلنتخلى عن الفردية والأنانية التي أضعفت مجتمعنا حتى خرجت الرذيلة من أوكارها واستأسدت علينا، لنفحص شبكة العلاقات في مجتمعنا ونصلح ما أصابها من خلل ونعود بها إلى أصلها، وأصلها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فلندعو كما دعا أسلافنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.